بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة بحث دليل اشتراط التعيين، لأنه يبدو أن البحث كان في نوع من الصعوبة، فلا بد لنا من إعادة البحث، توضيح المطلب بصورة ثانية. نذكر مقدمتين. المقدمة الأولى ذكر الشيخ الأعظم عليكم السلام في أول المسألة في شروط المتعاقدين سلام ورحمة الله، ذكر أن من جملة شروط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به، فلا يقع العقد من دون قصد إلى اللفظ أو إلى المعنى، بحيث لا تتعلق إرادة العاقد بالمعنى القصدي. يعني حتى لو أوجد العاقد مدلول العقد بالإنشاء ووضحنا هذا المطلب بالأمثلة، قلنا مثاله الأمر الصوري. الأمر الصوري العاقد يقصد اللفظ ويقصد استعماله في معناه، لكنه لا يريد تحقق معنى العقد في الخارج. وشأنه شأن الكاذب هذا، الكاذب يقصد اللفظ ويقصد معناه، لكنه لا يريد أن يتحقق في الخارج. ومثل عقد الهازل، إنسان هازل غير جاد، كذلك لا يترتب مع أنه يقصد اللفظ ويقصد المدلول. وكذلك مثل ما إذا قصد العاقد الإخبار عن العقد، حينما ينشئ العقد لا يريد منه الإنشاء وإنما يريد منه الإخبار، فإذا قصد الإخبار لا يتحقق العقد. وكذلك الاستفهام، ينشئ العقد لكن يقصد منه الاستفهام، مثلا حينما يقول بعت أو بعت قصده هل بعت، هذا لا يتحقق هنا القصد. أو قصد معنى لكن هذا المعنى هو غير البيع، استعمل معنى المجازية أو استعمل معنى وقصد منه الغلط، ففي جميع هذه الموارد وهذه الأمثلة لا يقع العقد ولا يتحقق ولا يترتب عليه أثر لعدم القصد إليه. وكذلك لا يقع المقصود أيضا، لا يتم النقل والانتقال، فيما إذا اشترط في العقد عبارة خاصة، عبارة خاصة يعني مثلا الزواج يشترط فيه عبارة خاصة، والبيع يشترط فيه عبارة خاصة. فإذا قال بعت وقصد النكاح، هل يتحقق البيع أو يتحقق النكاح؟ لا يتحقق أي واحد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ذكر الشيخ الأعظم عن المحقق التستري صاحب أنوار أو مقابيس الأنوار في باب القصد، القصد في المعاملات، ذكر كلاما. هذا الكلام هو في اشتراط تعيين المالكين، يعني هل يشترط تعيين المالكين، المالكين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما، تنتقل السلعة من البائع إلى المشتري وينتقل الثمن من المشتري إلى البائع، فهل يشترط تعيين المالكين أم لا يشترط هذا التعيين ولا يعتبر؟ وذكرنا هناك أن في هذه المسألة أقوالا، الأول الاشتراط مطلقا، ووضحنا هذا بالأمثلة. الثاني عدم الاشتراط مطلقا. الثالث الاشتراط في صورة قصد أحدهما إلى خصوصية الطرف الآخر، يعني إذا باع الدار لزيد وأراد أن تنتقل هذه الدار لزيد، لا يجوز أن يبيعها إلى شخص آخر أو يقصد شخص آخر. الرابع عدم الاشتراط في صورة عدم القصد. ثم قال صاحب المقابيس أن هذه المسألة في غاية الإشكال، لأنه يرد عليها إشكالات عقلية وإشكالات نقلية. من ضمن الإشكالات إشكال بسيط عقلي، أن البيع هو عبارة عن نقل وانتقال، فإذا لم يكن هناك قصد إلى تعيين المالكين ولم يشترط تعيين المالكين، لا نعرف من هو المالك ومن هو المشتري. إذا ما في قصد وما في تعيين ووقع البيع كليا غير متشخص، لا يتحقق. ثم بين صاحب المقابيس التحقيق في هذه المسألة، في مسألة الاشتراط. ووضحنا نحن هذه المسألة من خلال الأدلة، من خلال الأمثلة. لو راجعتم البحث لوجدتم الأمثلة مذكورة، فلا إعادة بعد. بعد هذا ذكر صاحب المقاديس دليل الاشتراط. يعني إذا فهمنا هذه المقدمة نأتي. ذكر دليل الاشتراط، دليل اشتراط تعيين المالكين اللذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما. والدليل هو إن لم نقل باشتراط التعيين، تعيين المالكين في البيع الكلي القابل للانطباق على المتعدد. البعث كل مثل الأمثلة التي ذكرناها، وكيلا يكون وكيلا عن شخصين ثم يبيع الدال عن أحدهما ولم يعين، هنا البيع متعدد صالح للانطباق على الأفراد، على البائع وعلى المشتري. فإذا لم نقل باشتراط التعيين على هذا البيع الكلي، يعني تعيين المتبايعين أو تعيين المتعاقدين، في البيع الكلي القابل للانطباق على المتعدد والذي لا يتشخص ولا يتعين إلا بإضافته إلى مالك معين، كيف تعرف أن هذا بيع وهذا البيع تم أو الانتقال تم إلى شخص معين والشخص المعين لم يتعين غير معروف؟ فإذا لم نقل بذلك لزم بقاء الملك بلا مالك معين في نفس الأمر والواقع، وبقاء الملك على فرض تحقق الانتقال، بقاء الملك بلا مالك معين لا يتصور أبدا، فلا بد من تعيين المالك. لماذا؟ لأن المالك هو عنوان وأحد طرفي المعاملة، فإذا كان هذا الطرف في نفس الأمر والواقع مبهما ولا واقع له، مع أنه طرف في المعاملة، فلو فرضنا أنه حصل الانتقال، انتقال المال إلى هذا الطرف المبهم، يقع الملك بلا مالك لأنه غير معين، ينتقل المال لمن؟ مثلا من باب التوضيح، لو أراد زيد بيع دار موكله عمرو بدار لموكله الآخر خالد، هذول اثنين، زيد وكيل عن عمرو ووكيل عن خالد، وأراد بيع دار عمرو بدار خالد، فإذا قال زيد بعت هذه الدار في مقابل تلك الدار، بعت هذه الدار في مقابل تلك الدار، هل يتميز البايع من المشتري هنا؟ أيهما بايع وأيهما مشتري؟ لم يتميزان، لا يعرف أيهما البايع وأيهما المشتري، لأن كل واحد من الطرفين صالح لأن يكون بائعا وأن يكون مشتريا. فإذا خرج المال وتحقق النقل والانتقال، خرج المال من المشتري، لم يكن هذا المال لا لهذا ولا لذاك، ما معلوم، لأن البائع هنا أو الوكيل لم يقصد أحد الطرفين، لأن أحد الطرفين مبهم، وكذلك لم يقصد كلا الطرفين، بل هو قصد إنشاء العقد وإيقاع العقد بطرف غاية ما هنالك، هذا الطرف غير مبين، غير معين، مبهم، هذا أول. وثانيا، إذا لم نقل باشتراط تعيين المالكين لا يحصل الجزم بشيء من العقود التي لم يتعين فيها العوضة، كيف؟ نحن نعرف أن عقود البيع والشراء لا بد أن يتشخص فيها العوض، الثمن والمثل. ففي بعض العقود التي لم يتشخص فيها الثمن والمثمن، إذا حصل البيع ولم يتعين المالكان لا يحصل الجزم بالعقد. مثلا لو عاوض حيوانا بسلعة، حيوان ما بسلعة، ما مو حيوان بدينار، لا حيوان بسلعة، هنا ما عين العوضان، حيوان وسلعة ما تعين العوضان. السلعة سلعة، حي الله سلعة سلعة، هذا ان شاء الله كتاب السلعة يقال لها سلعة، امور اي شيء تباع يعني. فهنا اذا لم يعلم من هو البايع ومن هو المشتري في هذا الفرق، لا يحصل الجزم بالعقد، بل يكون العقد مرددا بين ان يكون مالك الحيوان هو البايع وبين ان يكون مالك السلعة هو البايع. فاذا هنا لا بد من تعيين العوضين، واذا تعين العوضان يلزم بعد ذلك تعيين المالكين. بعد تعيين العوضين يترتب تعيين المالكين وعدم الجزم بالعقد، هو خلاف ما استفيد من الأدلة على كون أحكام البيع والشراء إنما هي تكون بين البائع والمشتري لا بين مجهولين أو مبهمين أو مرددين. وكذلك إذا لم نقل بالتعيين لا يحصل الجزم بشيء من الأحكام والآثار المترتبة على التعيين. هناك أحكام وآثار في العقود تترتب على تعيين البائع من المشتري. من هذه الآثار ضربت لكم المثال، من هذه الآثار مسألة خيار الحيوان. فإذا لم يتميز البائع من المشتري لا يحصل الجزم بأي منهما له الخيار، خيار الحيوان، فيما إذا كان البيع على حيوان لا يحصل الجزم. لذلك نقول لا بد من اشتراط التعيين، وإلا لزم جميع هذه المحظورات، وجميع هذه المحظورات أو الأمور هي خلاف العقد العقلائي المتعارف الشائع، هذا الذي يشمله قوله تعالى أوفوا بالعقود. ما المراد من أوفوا بالعقود؟ أي عقد؟ هو العقد المتعارف، العقد العقلائي الذي يتم بين طرفين معينين مشخصين، لأنه يكون بين طرفين مهملين أو مبهمين. وعلى هذا نقول لو اشترى زيد دارا لإنسان، ما عين من هو الإنسان، إنسان ما، لكن بذمة ذلك الإنسان 1,000,000 ليرة يدفعها في مقابل هذه الدار، فهنا في هذه المسألة نقول إما أن يعين زيد شخصا بعينه، وإما أن يبهم فلا يعين. فإن عين زيد ذلك الشخص وقال مثلا أنا اشتريت هذه الدار لعمر، هنا من يتعين؟ يتعين عمرو، أن الشراء حصل لعمرو، لكن البيع وقف على إجازة عمرو. لماذا؟ لأن هنا عقد فضولي، والعقد الفضولي أو البيع الفضولي موقوف على الإجازة فلا يلحق. هذا واحد. سواء تلفظ باسم، يعني سواء تلفظ زيد باسم عمر أم نوى عمر، نواه في قلبه في النية، هنا يتوقف البيع على الإجازة. أما إذا أبهم زيد ولم يعين المشتري مع أنه قد يقصد كون غير هذا الشخص داخل في البيع، بعبارة أخرى مع قصده كون الدار مشترات لإنسان ما، هنا أبهم، اشتريت هذه الدار لإنسان ما، لا نواه، لا 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 لا، حتى لو نواه في قلبه النية كافية لأنه يقع بعد ذلك، يفصح عن نيته بعد ذلك، يفصح عن نيته، يقول أنا نويت هاي الدار لفلان، لا مرة يتلفظ يقول بالعلم، مرة ينوي، هنا إذا نوى أيضا يقع لها، لكن يقع موقوفا، البيع يقع موقوفا، إن أذن عمر في المثال فوقع البيع، أما إذا لم يأذن ولم يجز لا يقع البيع، على كل حال لا يقع البيع. نعم. فهنا إذا لم يعين وأبهم مع قصد كون هذه الدار مشترى لإنسان ما مثلا، فهل يصح هذا البيع؟ هذا البيع لا شك أنه يقع باطل، حتى لو انتظر أنه يأتي أحد الأشخاص فيما بعد ويجيز له ويقول أنا أجزت هذا البيع، فإن هذا الشخص لا ينطبق على هذا الإنسان لأنه ما عين، هذه الإجازة لا تؤثر في صحة العقد. هذا كله إذا قلنا بتوقف تعين وتشخص المالك على التعيين، قلنا لابد من التعين حتى يتعين المالكين. أما إذا لم نقل بتوقف التعيين على على التعين وعلى التشخص، يعني لو قلنا بعدم توقف تعين المالك على التعيين، التعين يتبع التعيين يتبع التعين، التشخيص يتبع التشخص، الوجود الخارجي ما لم يكن هناك موجود فعلا لا يكون تشخيص هناك. نعم. مثلا لو كان العوضان معينين، العوضان الثمن والمثمن، هذا كتاب بدينار متعينين في الخارج موجودان في الخارج، من المعروف أن العوض لا يصح العقد عليهما ما لم يكن كل منهما ملكا لمالكه، صحيح أم لا؟ لابد أن يكون الدينار ملكا لي، ويكون الكتاب ملكا لك حتى يقع البيع ويصح النقل والانتقال. فإذا كان العوضان موجودين في الخارج متشخصين ومعينين في الخارج، لكن نسأل في هذا الفضل، هل يجب تعيين المالكين؟ هذا كتاب وهذا دينار، الكتاب والدينار موجودان في الخارج متحققان في الخارج، فهل يجب تعيين المالكين إذا وقع العقد؟ هنا أنا ذكرت، قلت قال صاحب المقابس فيه خلاف وأقوال، هذه الأقوال، القول الأول إذا كان العوضان خارجيين ومتشخصين بحيث لا يصح العقد إلا إذا كان كل واحد منهما لمالكه فيجب تعيين المالكين، العوضان موجودان في الخارج ومعروفان لكن المالكين غير معروفين، هنا يجب تعيين المالكين. القول الثاني يكفي الإطلاق المنصرف إلى تعيين المالكين، يعني هو يطلق اللفظ هناك عوضان خارجيان والعاقد يعقد العقد ويطلق، لكن هذا الإطلاق لمن ينصرف؟ حتما أن لهذين العوضين مالك، لا بد من وجود مالك، مالك معين، بدون مالك لا يصح. فهنا لما يطلق لمن ينصرف؟ لما يقول بعت هذا الكتاب بهذا الدينار، هنا أطلق ما عين، لكن هذا الإطلاق ينصرف لمن؟ ينصرف إلى تعيين المالكين، ينصرف في هذه الحالة إلى تعيين المالكين. إذن الاكتفاء بالإطلاق المنصرف إلى تعيين المالكين. القول الثالث عدم كل من التعيين والإطلاق مطلقا، بمعنى لا حاجة إلى تعيين المالكين من قبل العاقد ولا حاجة إلى الإطلاق المنصرف إلى التعيين. لماذا؟ لأن العوضين متعينان في الخارج، مشخصان في الخارج. القول الرابع التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل العقد، مثلا قال البايع بعت هذا الكتاب الذي هو لزيد بعته عن عمرو، هذا كتابي، وتأتي أنت تقول بعت هذا الكتاب عن عمرو، ما يصير هذا، لا يصير. هنا العقد باطل لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، هذا اثنين، هذا طرف التفصيل، وطرف التفصيل الثاني عدم التصريح بالخلاف، إذا لم يصرح بالخلاف يصح العقد، كما إذا باع كتابي أو بعتك كتابي بدينارك أنت يصح العقد، ما في تصريح بالخلاف. أقوى هذه الوجوه بنظر صاحب المقابس التفصيل، هذا التفصيل الأخير أقوى هذه الوجوه،
نعم نحن بينا هذا التفصيل. وأوسط هذه الوجوه بالقوة والضعف عدم كل من التعيين والإطلاق. وأشبه هذه الوجوه والأقوال للأصول والقواعد، يعني هو موافق للأصول والقواعد الشرعية، ووجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إليه إلى التعيين. ثم بعد ذلك ذكر صاحب المقابل بعض الأمثلة التي تنطبق على هذه الوجوه والأقوال، لا سيما القول الوسط مثلا. من هذه الأمثلة لو بعت، أنا أضرب مثال، أقول لو بعت مالي عنك، أنا أبيع مالي عنك الكتاب لي وبعته عنك، هل يصح هذا البيع أم لا؟ يقول بناء على القول بعدم الاشتراط مطلقا، بعدم اشتراط التعيين لا لفظا ولا انصرافا، هنا البيع لما أبيع عنك هل يقع البيع عنك أم يقع البيع عني عن نفسي أنا؟ لأني مالك هذا الكتاب، بعتك هذا الكتاب أو بعت فلان هذا الكتاب عنك، فهل يقع البيع عنك سماحة الشيخ أم يقع البيع عني؟ يقع البيع عن نفسي أنا وليس عن فلان من الناس. فيكون قصدي البيع لاغيا، يعني إذا قصدت البيع عنك يكون لاغيا، لأنه يقع البيع عني أنا ولأنك غير قابل. ومنها من هذه الأمثلة لو بعت عن زيد من الناس، أنا أبيع عن زيد، بعت عن زيد ماله، بعت كتابك عنك، أنا بعت، أنا توليتها. هنا فيها فروض هذه المسألة، إما أكون وكيل عنك وكيلا عنك وإما لا أكون وكيلا عنك في هذه المسألة. فإذا كنت وكيلا عنك وبعت الكتاب عنك فيصح البيع عني أنا الوكيل ولا عنك؟ ها؟ لا أنا وكيل، إيه يصح البيع عني ولا عنه؟ هو مالك الكتاب، عن المالك، عن المالك، نعم. فإذا كنت وكيلا فيصح البيع عن الموكل، إذا كان وكيلا يصح البيع عن الموكل ولا يصح عن نفسه، نعم. أما إذا لم يكن وكيلا عن المالك فهنا يتوقف البيع على الإجازة، على إجازة المالك، إن أجاز البيع صح، أما إذا لم يجوز. فطبعا هناك أمثلة أخرى مثل هذا، هناك أمثلة أخرى ذكرناها، ونحن قرأنا هذه العبارة، تحبون أعيد لكم العبارة أو نقرأ وعلى الأوسط، يعني من الأمثلة التي ذكرناها؟ ها؟ نعم، وعلى الأوسط، يعني عدم الاشتراط، عدم اشتراط التعيين مطلقا بناء على هذا القول لا لفظا ولا انصرافا. لو باع مال نفسه عن الغير، كانت الدار لي فأقول لك بعتك هذه الدار عن الشيخ أحمد، يقع البيع لمن؟ يقع عن الشيخ أحمد ولا عني؟ وهاي الدار ملكي أنا، نعم. وقع عنه، عن نفس المالك، يقع عن المالك، ولغى قصد كونه كون البيع عن الغير، لماذا؟ لأن الغير غير قابل. ولو باع، باع هو نفس البائع، لو باع
مال زيد عن عمر، ولماذا يبيع هذا حتى يدخل هذا العوض في كيس عمر مثلا ويدخل معوض في كيس فلان؟ فإن كان وكيلا وكيلا عن زيد صح البيع عنه، يعني ليس عن الموكل ولا يصح عن عمر في المثال. نعم. وإلا يعني إذا لم يكن وكيلا، لم يكن البايع وكيلا، وقف من البيع، وقف البيع على إجازته، على إجازة المالك، لأن البيع هنا فضولي. ولو اشترى، لو اشترى البايع لنفسه بمال في ذمة زيد، هو في ذمة زيد مال موجود، سواء يطلب زيد أو ما يطلب زيد، هو اشترى لنفسه، لكن الثمن من أين؟ الثمن مال في ذمة زيد. فإن لم يكن وكيلا عن زيد وقع من هو؟ وقع البيع عنه، عن نفس البايع، وتعلق المال بذمته مو بذمة زيد، المشتري ما له علاقة بزيد. نعم. وتعلق المال بذمته لا عن زيد. هنا البيع كما قلت في الدرس الماضي، البيع منجز وليس بيعا فضوليا، ليقف على إجازته، على حتى نقول بأنه يقف على إجازة زيد أو إجازة نفس البايع مثلا. وإن كان وكيلا، وإن كان البايع وكيلا، وكيلا عن زيد بالمثال، فالمقتضي لكل من العقدين، المقتضي لكل من العقدين منفردا موجود. هذا كيف المقتضي؟ يعني لما يقول قبلت البيع لنفسي على مال في ذمة زيد، هذا القول منه هو بمنزلة عقدين، عقد لنفسه وعقد على ذمة زيد، عقد لنفسه وعقد على ذمة زيد. العقد عن نفسه بالأصالة، والعقد عن زيد بالوكالة. لكن هنا هل يمكن الجمع بينهما؟ هل يمكن الجمع بين هذين العقدين؟ فلا بد أن نقول أن المقتضي لكل من العقدين منفرد، لا مجتمعا مع الآخر، ليس مجتمعا مع الآخر. هذا المقتضي المنفرد هو موجود. كيف موجود؟ لأنه تكلم به في قبوله، قال قبلت البيع لنفسي على مال في ذمة زيد، فهذا المقتضي موجود. لكن الجمع بين العقدين في صيغة القبول عن نفسي وعن زيد يقتضي إلغاء أحد العقدين. نعم. لماذا؟ لأنه لا يمكن الجمع بأن يكون المال للعاقد ولزيد سوية ومعا، لا يمكن على نحو الاستقلال، هذا المال إلي وهذا المال لزيد، لا يمكن على نحو الاستقلال. ولما لم يتعين، يعني لم يتعين أحد الطرفين لعدم الأولوية، قلت لعدم أولوية هذا الطرف وهذا الطرف، عدم أو بعبارة أخرى عدم أولوية هذا العقد، العقد لنفسه والعقد لغيره، نعم، فاحتمل البطلان، احتمل بطلان البيع من رأس مباشرة، نحكم ببطلان البيع. هذا القول، القول الأول، هذا القول الأول، احتمل البطلان. الآن في هذه المسألة، يعني إذا لم يكن وكيلا، احتمل البطلان، احتمل مو بطلان قولين، أي قولين؟ لا احتمل، إيه لا احتمل بطلان العقد، احتمل بطلان البيع. خلص هذا العقد لاغي، لأنه هناك تدافع بين المقتضيين. الآن نأتي إلى القول الثالث، هذا واحد. واحتمل أيضا، ويعني احتمل صحته، يعني صحة العقد، هذا القول الثاني. لكن صحته عمن؟ عن نفسه. أما عن مال ما في ذمة زيد فهو باطل. يحتمل الصحة، صحة العقد عن نفسه، وبطلانه على ما لديك هذا لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء. أي شراء؟ الشراء الذي جمع فيه العاقد نفسه مع موكله في القبول. هذا العقد يصح في حق نفسه ولا يصح في حق زيد. لماذا؟ لأن الأصالة البيع أصالة عن النفس مرجح عن على البيع بالوكالة، فيقدم البيع أصالة على البيع بالوكالة. نعم، لمثل هذا الشراء وترجيح جانب الأصالة، جانب الأصالة البيع عن نفسه، النفس مقدم على الغير. نعم، لأن الأصالة تكوينا أما الوكالة خطارئة. نعم، وعن الموكل. الآن هذا احتمال ثالث. الاحتمال الثالث يعني احتمل صحة العقد عن الموكل، فيكون البيع للموكل صحيح ولا يكون صحيحا لنفس العاقد. لماذا؟ لتعين العوض في ذمة الموكل، لأن العوض ما هو؟ مال في ذمة زيد. معنى هذا المال في ذمة زيد معين أم لا؟ ها؟ هو معين. فلما يكون في ذمة زيد معناه هنا في حق زيد يصح العقد ولا يصح العقد في حق العاقد. فقصد كون الشراء لنفسه لما قال أنا اشتريته لنفسي، هذا يكون القصد له تماثل معين. تماثل معين يعني كما إذا كان المال معينا وليس في الذمة. يعني لو قال اشتريت هذه السلعة بهذه العين الخارجية التي هي لفلان من الناس، لكن اشتريتها لنفسي. هنا لفظ نفسي باطل أم لا؟ اشتريت هذه نفسي. شو اشتريت؟ هذا له زايد. اشتريت لنفسي، لكن هاي العين الخارجية هي لمن؟ ليست لي، وإنما لفلان. اشتريت لفلان، صير لفلان. نعم، ولو اشترى عن زيد، زيد اللي هو غير موجود، غير موجود يعني، ولو اشترى عن زيد، زيد الغائب بعبارة أخرى، بشيء في ذمته، يعني في ذمة نفسه مو في ذمة نفس زيد، فضولا لم يجوز. يعني فضولا بال العقل فضولا، يعني ليش؟ إذا كان العقد متوقفا على إجازة زيد لم يجوز. فأجاز عمرو، إذا أجاز عمرو هل يجوز؟ نعم، تخرج السلعة عن ملك عمر في مقابل الثمن الذي يخرج عن مال البايع، هنا لم يصح عن أحدهما. يعني لا يصح عن زيد ولا يصح عن عمر. لماذا لا يصح؟ لأنه بالنسبة إلى زيد، زيد لم يوجد بدون إجازة. أما بالنسبة عن عمر، لأنه لم يكن طرف المقابلة، وقف على ما ذكر حال ما يرد من هذا الباب من الفروع. هذا كله على القول الأوسط، كله بناء على القول الأوسط.